لبيتها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية هل هو حجة ومنجز أو لا؟ كان هناك كلام قد تقدم، ثم بعد ذلك قلنا إذا بنينا على عدم منجزيته، إذا بنينا على عدم منجزيته فماذا نصنع؟ قلنا بعد للأطراف كل نلاحظ الأصل الجاري في كل طرف ما هو فنجريه. ففي مثال المعاملة التاجر الذي يعلم إما هذا اليوم يبتلي بمعاملة ربوية أو غدا، حتما إحدى المعاملتين هي ربوية. قلنا المناسب الرجوع إلى أصل البراءة والحل، يعني بالنسبة إلى الحكم التكليفي للمعاملة الأولى والثانية، واستصحاب عدم ترتب الأثر بالنسبة إلى الحكم هذا بيناه سابقا. الآن أكو عندنا حكاية نريد نحكيها تحت هذا العنوان، خلينا عنوان التلازم بين الحل والصحة. بعد أن عرفنا أن المناسبة بناء على عدم منجزية العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية، المناسب هو الرجوع إلى الأصل في كل طرف. وعرفنا أنه من حيث الحكم التكليفي يكون المناسب هو الرجوع إلى أصل البراءة والحيل، هاي حل وبراءة تقريبا حط التفسير مقصودنا واحد. قد تسأل إذا حكمنا بحلية المعاملة تكليفا فهل يمكن الحكم بصحتها من دون حاجة إلى أن نرجع آنذاك إلى استصحاب عدم ترتب الأثار؟ إذ لو ثبتت الصحة بإصالة الحل كان هذا بمثابة الأصل الجاري في الشك السببي، ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل مسببي، أعني استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال. فإن الشك في النقل والانتقال ناشئ من الشك في إمضاء المعاملة وصحتها، فإذا حكم بذلك عن شنو بذلك؟ بصحتها ببركة أصل الحل، فلا تصل فيرتفع الشك ويجزم تعبدا بترتب الأثر، ولا تصل النوبة آنذاك إلى الأصل مسببي، أعني استصحاب عدم ترتب الأثر. وبالجملة السؤال، هل يمكن بإصالة الحل المثبتة للجواز التكليفي إثبات الإمضاء والصحة أو لا؟ وهذا مطلب قد تقدمت منا الإشارة إليه مجملا، والآن نريد أن نسلط عليه الأضواء أكثر. وفي الجواب نقول، تارة يفترض أن فساد المعاملة لا ينشأ من حرمتها التكليفية، وأخرى يكون ناشئا منها. مثال الأول ياهو الذي ليس بناشئ، المعاملة الربوية، فإن فسادها لم ينشأ من حرمتها التكليفية، وإنما الدليل دل على أنها حرام تكليفا وفاسدة وضعا. فالنص دل على كلا الحكمين معا، وبناء على هذا إذا حكمنا بالحل التكليفي فلا يلزم أن نحكم بمن؟ بالصح. المفروض أن الصح والفساد لم ينشأ من وجود النهي التكليفي وعدمه. ولذلك أفتى الفقهاء أن من أجرى معاملة ربوية وكان جاهلا بكونها ربوية فهو ليس بآثم ومحكوم بالبراءة، لحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. جاهل خوف جاهل معذور، ولكن في نفس الوقت يحكم بأن معاملته ماذا؟ باطل، ولا يحصل نقل وانتقال. فإن الفساد كما قلنا لم ينشأ من الحرمة، حتى إذا ارتفعت الحرمة يلزم أن يرتفع الفساد، وهذا مطلب واضح بالنسبة إلى المعاملة الربوية وما كان على شاكلة ذلك. وإنما الكلام هو في النحو الثاني، يعني فيما إذا فرض أن الفساد كان ناشئاً من الحرمة التكليفية. وكيف يكون ذلك؟ والحال نحن قد قرأنا سابقا أن النهي عن المعاملة لا يلازم، لا يلازم شنو؟ الفساد، وإنما يلازمه. وين يلازمه؟ يلازم الفساد. وين يلازمه؟ في باب العبادات دون المعاملة. فكيف نتصور ذلك؟ إن هذا يمكن تصوره على رأي الشيخ النائيني، فإن له رأياً في مسألة النهي عن المعاملة، وقال هو يقتضي الفساد ببيان أن النهي عن هذه المعاملة يدل على أن المكلف قد سلبت منه السلطنة، على إجرائها. وما دام ليس مسلطا شرعا على إجرائها فلازمه شنو لازم؟ هاي الشيخ النائيني ترى قاعد يحكي. فلازمه ايش لازمه؟ فساد المعاملة. إذ ذلك هو لازم عدم السلطنة. ولو صحت ووقعت صحيحة لكانت السلطنة ثابتة له، وهو خلف الفرض. إذن ما دمنا، هذا حتى الشيخ النائيني خلي يثبت صحيح مو صحيح ما لنا شغل به. إذن ما دمنا قد سلمنا أن النهي التكليفي يدل على سلب السلطنة على النقل والانتقال، فلازمه بطلان المعاملة، يعني عدم تحقق النقل والانتقال. وإلا كان ذلك خلف سلب السلطة. إنه بناء على هذا الرأي نتساءل ونقول حيث إن الفساد قد نشأ من النهي، فإذا فرض أنه حكم بالحل وأصل البراءة فهل يمكن الحكم بالصحة والنقل والانتقال آنذاك؟ أجاب الشيخ النائيني، هو أجاب في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 115، أجاب قال نعم يمكن الحكم بالصحة، فإن الموجب لسلب السلطنة هو من هو النهي، وحيث قد فرضنا أنه لا نهي وقد حكم بالحل فذلك يعني أنه هذا ليس مسلوب السلطنة، فلا يعود هناك موجب علما بعد للفساد، بل المناسب هو الصحة ما دام ليس مسلوب السلطة. هذا هو حكى الرجال، مو احنا حكينا. هذا ما ذكر في المقام. وفيه إن إصالة البراءة والحل غاية ما تثبته هو شنو هو؟ الحل والبراءة. وإذا كان هناك لوازم شرعية لذلك فتثبت أيضا، وأما اللوازم غير الشرعية فلا يمكن إثباتها بالأصل، فإن ذلك هو ما يعبر عنه بالأصل المثبت، وهو ليس بمثبت. والملازمة في مقامنا ليست شرعية، يعني لا ملازمة شرعية بين الحل وشنو الصحة، إذ لا نص يدل على ذلك. وأنه أيها الناس متى ما كانت المعاملة حلالا فهي صحيحة، وإنما الملازمة عقلية، للنقطة التي أشار إليها هو قدس سره، فإنه بالحرمة تزول السلطنة. احنا المبنى هسه ما لنا ترى شغل بيه، ما نريد نناقش بيه بهذا أصل المبنى، لا قاعد نناقش بالبناء. فإنه بالحرمة تزول السلطنة فيثبت شنو؟ الفساد. فإذا لم تكن حرمة فالسلطنة ثابتة، فيلزم ثبوت شنو؟ الصح. وهذا كما ترى كلام شنو؟ كلام عقلي وملازمة عقلية، وعليه فلا يمكن إثبات الصحة بإصالة البراءة والحل، فإن ذلك أصل مثبت كما هو واضح. اي اتمم هسه قد شوي نوع اتمم. فان ذلك اصل مثبت بعدما كانت الملازمه ليست شرعيه. ان قلت لعل مقصود الشيخ النائيني شيء اخر، وهو انه بعد جريان اصل الحل لا يعود هناك مانع من التمسك لإثبات الصحة بالعمومات، أعني مثل أحل الله البيع أو تجارة عن تراب، فتلك هي التي يتمسك بها علما للصحة. ودور إصالة الحل دور نفي المانع، فيقال إن المقتضي لصحة المعاملة هو العمومات، والمفروض أن المانع والمفروض أن المانع مفقود ببركة أصل الحيل. لعل مقصود الشيخ النائيني هو هذا، وهذا شيء وجيه ولا يلزم عليه محذور الأصل المثبت. قلت أولا إن هذا خلف الفرض، فإن النزاع هو في أن أصل الحل الذي أثبت الحل التكليفي هل يمكن به إثبات الصحة الوضعية والنقل والانتقال أو لا؟ أما أن نثبت ذلك بشيء آخر فذلك خارج عن محل الكلام وينبغي أن يكون من الواضح أنه شيء جائز. إذا فرض وجود دليل آخر لا يوجد مانع من التمسك به. وثانيا بغض النظر عن هذا، يمكن أن يقال إن هذه الطريقة يعني التمسك بالعمومات بعد إجراء إصالة الحل هو شيء مرفوض فنيا، لأن الشبهة إما أن تكون موضوعية أو تكون حكمية ولا شق ثالثة في البيت. فإن كانت موضوعية فالعمومات لا يجوز التمسك بها من باب أنه تمسك بالعام في الشبه الموضوعية وهو لا يجوز. وأما إذا كانت حكمية فلا يلزم من التمسك بالعمومات محذور، ولكن لا داعي إلى التمسك في المرتبة الأولى بإصالة ماذا؟ بإصالة الحل، إذ ابتداء تدل العمومات على أن كل معاملة أو كل بيع هو صحيح، فتثبت تلك العمومات مباشرة تثبت صحة كل معاملة، إلا ما خرج بالمخصص. وبس هذا خل أتممه. وعليه فنفس العمومات هي تثبت الصحة بلا حاجة إلى التمسك بإصالة الحل، لأن بالتالي نحن نشك في حرمة هذه المعاملة، وهناك شك ولا جزمة. وتلك العمومات تثبت أن كل معاملة هي صحيحة بالدلالة المطابقية وبالالتزام، تثبت أنها ليست منهيا عنها، بلا حاجة إلى ضم إصالة الحل، فإن الحل يثبت بالعمومات من خلال الدلالة الالتزامية. فبالمطابقة تدل على الحل، على الصحة والنقل والانتقال، وبالالتزام تدل على أنها حلال تكليفا ولا مشكلة فيها. فتطويل المسافة بهذا الشكل أمر لا داعي إليه. إذن قاعد ألخص، إن كان المقصود إثبات الصحة بنفس إصالة الحيل فهذا أصل مثبت، وإن كان المقصود التمسك بالعمومات بعد إثبات الحل بالأصل فالشبهة إذا كانت موضوعية لا يجوز التمسك بالعمومات كما هو واضح، وإن كانت حكمية فهي تثبت الصحة والحل التكليفي معا، غايته الصحة تثبتها بالمطابقة والحل التكليفي يثبت بالالتزام. هذا بالنسبة إلى المطلب. إذا عندكم شيخنا الآن كلام، كلامكم كان هذا إن شاء الله انحل. إيه أحسن. هي أصلا ماذا ذيك ما شاء الله تجارة عن تراض أو أحل الله البيع، هو بدلالة كل بيع. لا ماكو هيك شيء، لا 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 ما على مسلكي. هي نقول هي هذه العمومات، هو أنا فعلت هذا، هذه العمومات هي تثبت شنو الحل الصحة الوضعية، ايه هو نفس الشيء. وبالالتزام هي تدل ماذا، يعني هذا القيد ما موجود في نفسها، في نفسها العمومات، وإنما هذا القيد نريد ناخذ نقول إذا كانت مثل منهي عنها حينئذ راح تصير فاسدة، فنقول هي هو نفسها العمومات هي تثبت الصحة الوضعية، وبالالتزام هم ما تثبت شنو الحل التكليفي بلا حاجة إلى توصيل. زين جيد. هذا الحمد لله الآن انتهينا من هذا الموضوع، يعني موضوع العلم الإجمالي في الأطراف، والآن راح ندخل في تنبيه جديد نطي عنوانه حتى إن شاء الله من أراد أن يتأمل أو يحضر يتمكن. تنبيه رقم شقد، أمر رقم شقد ما أدري، 6 7 8 الحساب بعد يمك أنت بعد رتب، وخلي العنوان بشكل بعدين شنو لا يصير خلط وخط عندك. ملاقي حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، وقع كلام طويل عريض، وهذا من الأبحاث الظريفة واللطيفة لمن له ذائقة. وقع كلام في أنه لو كان عندنا إناءان مثلا، خنضبط المثال من هسة أو نمشي على هذا المثال، وإلا يصير ارتباك بالموضوع. لو كان عندنا إناءان مثلا، إناء رقم 1 وإناء رقم 2، وفرضنا أن شيئا ثالثا كالعباءة لاقت إناء رقم 1، لا يصير اشتباه. هنا رقم واحد صار شنو صار؟ ملاقاة. والعباية الظاهرة الشيء الثالث ملاقي. وهنا رقم اثنين صار اخو او ابن عم او طرف. الملاقاة ذني مصطلحات ذني بعدين واحد قد يشوش من ناحية فيكون مضبطها من حسة. والكلام هو هذا، بعد أن لاقت العباءة إناء رقم واحد، هل نحكم بنجاسة العباءة؟ بعد فرض أن إناء رقم واحد لا نعلم تفصيلا بنجاسته، إذا تفصيلا نعلم ماكو مشكلة، وإنما نعلم شنو إجمالا، يعني إما هو أو صاحبه. فالعباءة هل يمكن الحكم بنجاستها أو أنها محكومة بمن؟ بالطهارة. وهذه مسألة ابتلائية عند أصحاب الأطفال، فإنه أحيانا الطفل قد يبول على أجلكم الله، يبول عليه من؟ على الزولية، على البطانية، ما أدري، على الحصي. أو ينسى المكان، سمو بعض مرات واحد يخلي علامة أو بعدين ينسى، ما ندري إحنا نقص هالطرف لو هالطرف لو هالطرف لو هالطرف لو هالطرف، وأنا طالع عمات منين جاي راجع، والوقت هم صيف رجلي همات عرقانة. طبيعي إذا مشيت على كل الحصيق حتما شنو؟ وهذا لاقى النجال واضح، ولاقى كل الزولية بعد هذا. لا لا لا، خليت رجلي على موضع واحد من الأطراف، فهنا والمفروض الرجل همات شنو؟ عرقانة، بحيث أكو رطوبة سارية. لا تقول لي شيخنا أنا أحلك المشكلة إن شاء، جزاك الله خير الجزاء، هي هاي الطريقة. إحنا نروح نخربط شنو من ناته، نقول له منو قال على أنه رجليك بيها رطوبة سارية؟ إن شاء الله ما أكو الحل يكون هو يصير من ناته. أما بعد ما جزمنا بأنه أكو رطوبة سارية، كما إذا طلعت من الحمام مثلا، مبللة واضح بعد، إن أنا أحكم بنجاسة شنو على الرجل أو لا؟ السؤال هو هذا، وجوابه إن شاء الله إلى غد. الله هو هذا البحث إن شاء الله تتأملون فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد.